إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات. في فقرة مقالات اخترنا لكم مقال لرجاء إبراهيم الوزير، وتقول فيه: ما يمر به العالم اليوم يؤسس لمستقبل مختلف، ومستقبل الجزيرة العربية واليمن جزء أساسي من ذلك التغيير الذي سنشهد فيه انقلاب الموازين لصالح المستضعفين، والعالم كله يشهد تغير في موازين القوى، وقريبا لن تكون أمريكا هي القوة العظمى المستبدة في العالم والمتحكمة بثرواته. سيكون العالم أكثر عدالة في ظل تعدد القوى، وسينعكس ذلك على وضع أمتنا التي ستكون الظروف مساعدة لها للنهوض واسترداد كرامتها وطرد إسرائيل من المنطقة وتحرير الأراضي المحتلة. السنن الكونية تقول ذلك، وقصص القرآن وقصص الأمم السابقة تحكي لنا عن وضع مشابه لوضعنا، وفيه يتدخل الله لينصر عباده، ونبينا أحد أولئك الأنبياء الموعودين بالنصر. لم يكن انتصار محمد فتح مكة فقط كما تصور لنا الروايات، بل إن نصره أكبر بكثير، نصر يعم الأفاق ويشمل العالمين، وتصل بركاته وخيراته إلى كل مستضعفي العالم، وتدخل البشرية في دين الله أفواجا. نعم، إن نصر محمد صلوات الله عليه وآله لم يكتمل بعد، وهو آت. مقالة أخرى لحمير العزكي، وعنوانها عندما يكون الرئيس مجاهدا، ويقول فيها: لن نستطرد في ذكر صفات الرئيس الصماد التي دفعتنا إلى الاعتزاز به واحترامه وتقديره، حتى لا يتحول مسار حديثنا، أو بالأصح حتى لا يتم تحويله من البعض عن مسار تقدير الجهود وتكريم الموقف إلى مسار المديح والتزلف، الذي ليس غاية ما تكتبه أقلامنا ولا مبتغى ما يقرأه الرئيس الصالح الصماد. لذلك سنكتفي بالصفة المميزة الأبرز التي افتقدها نظراءه وكل من سبقوها عربيا، تلك الصفة هي أنه رئيسا مجاهدا في سبيل الله. فما الذي يحدث عندما يكون الرئيس مجاهدا؟ كثيرة هي الأمور التي تترتب على هذه الصفة العظيمة المجاهد، والتي تنسحب على التحركات فتكسوها بالعظمة، وعلى الجهاد والجهود فتبارك ثمرتها، وعلى الشعوب فتغمرها بثقة والإطمئنان والثبات والصمود. فعندما يكون الرئيس مجاهدا، يكون إيمانه بالله وتوكله واعتماده عليه وثقته به وبتأييده مصدر قوته وإرادته ومنطلق سياسته وخطواته، فتزهر رؤاها بالعزة والكرامة، وتزيد عبوديته لله ما يلقى الشيطان من أمانه الغرور من تعبيده له ولأوليائه، وبهذا يزداد ألق حريته ويسطع نجم استقلاله، وينخفض جناح نفسه لمواطنيه، وتزداد ضراوة حربه ضد ظالميهم. عندما يكون الرئيس مجاهدا، تصبح غايته الأولى والأسمى ابتغاء مرضات الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فلا يخشى إلا الله ولا تأخذه فيه لومة لائم. أيضا يلزم العدل والمساواة بين الرعية، ويتجنب الحيف والمحاباة. عندما يكون الرئيس مجاهدا، فإنه يظل مستشعرا للرقابة الإلهية اللصيقة الدائمة به، فلا يقر باطلا ولا يقف متخاذلا، ولا يقيم إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، ولا يخلف وعدا ولا ينكث عهدا، ولا يألو جهدا في تحمل مسؤوليته الكبيرة بكل اهتمام وفي أقصى مدايات الإمكانيات البشرية المحدودة. عندما يكون الرئيس مجاهدا، فإنه لا ينسى مرارة القمع والاستبداد التي قاومها وانتصر عليها بالحق، الذي لا يغيب عن روحه وفكره، كما وأنه لا يقبل تجرع غيره لتلك المرارة مطلقا. عندما يكون الرئيس مجاهدا فلا شك أنه عانى شظف العيش وقسوة الظروف، فجاع وظما، وبات في العراء مفترشا الصخر والرمل وملتحفا البرد والسماء، ولذلك فهو أقدر على مواجهة ما هو أقسى والتخلي بكل سهولة عن ترف السلطة والإحساس بمعاناة مواطنيه بروح أكثر شفافية ومشاعر أبلغ مصداقية، فتظل معاناتهم جليس خلواته ومحور أفكاره واهتمامه. عندما يكون الرئيس مجاهدا فإن الموت في سبيل الله آخر ما يخاف منه، والتضحية في نصرة قضيته المحقة والعادلة هي أول ما يبادر به، فيظهر في ثوب الشجاعة المطرز بخلاصة الحمرة قانية المنبعثة من زكاء التضحيات وببياض النقاء المتصل بين الأرض والسماء بحبل الولاء والمذيل بسواد الليالي التي تجرجرها مسيرة الحق، وهي ماضية نحو الارتقاء هزيمة وداحرة لتلك الليالي وقواها رامية بها خلف ظهرها. عندما يكون الرئيس مجاهدا تعجز الأقلام عن مجاراة حركات الأقدام وتتعب الأفكار في ملاحقة التحركات المتسارعة في مسار الانتصار، فأعجز ومثلي كثيرون عن حصر عدد الفعاليات التي حضرها الرئيس من بداية العام فقط، وأفتقد ومثلي كثيرون لتعداد دقيق وصحيح لمشاركاته في احتفالات تخرج الدفعات العسكرية والأمنية المحفوفة بالمخاطر المؤكدة، وتخيب محاولاتي في إعطاء زياراته الميدانية حقها، وبالذات تلك التي انطلقت للصفوف الأولى الأكثر احتداما في جبهات البطولة والشرف. عندما يكون الرئيس مجاهدا فذلك من فضل الله وتأييده لموقفنا الحق ودعمه وإسناده لقضيتنا العادلة ونصرته لمظلومياتنا التي خذلها الجميع، وما علينا سوى التعاطي مع فضل الله علينا بما يليق به والسير في دروب الجهاد في سبيله التي هيأ لنا كل سبلها والوقوف بمسؤولية وجدية مع الرئيس المجاهد أبو فضل. فاصل ونواصل من بعده صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أيضا في فقرة مقالات كتب حمير العزكي ما يحدث عند كل أزمة. بداية تظهر الأزمة غاز مشتقات إلى آخره بارتفاع نسبي يبدأ في التصاعد مع انخفاض في كمية المعروض من السلعة، تتزايد معاناة المواطنين، فتنتظر الحكومة حتى سمع صرخات الاستغاثة من المواطنين وكأنها لا تعرف ما يجري حولها، ثم تتحرك أجهزتها الرسمية تحت ضغط شعبي وإعلامي في مسارين: الأول التفاوض مع التجار المعنيين للبحث عن حلول مرضية، والثاني الإعلان عن حملات ضبط ومعاقبة للمخالفين. فينتهي المسار الأول باتفاق يفشله التجار مباشرة بإغلاق منشآتهم والانعدام التام للخدمة أو السلعة من السوق، ليصبح المسار الثاني عديم الجدوى حينها، ومن يتم ضبطهم يكون الأقل جرما وذنبا لأنهم لم يغلقوا منشآتهم، وأما ما يتم ضبطه من مخالفات فتتوالى الاتصالات والتوصيات وتقرير مصيره. بعدها تظهر الحكومة في حالة عجز تام وتتحمل مسؤولية انعدام السلعة أو الخدمة علاوة على الأزمة الحاصلة، ليفقد المواطن الأمل في تحركاتها وثقة في تصريحاتها ويتمنون العودة إلى ما قبل ذلك، ثم يصمتون ويتقبلون الوضع المؤلم المجحف، وتصمت الحكومة مشرعنة بصمتها الزيادة، وهنا يبلغ المستفيدون مرادهم. ومع كل هذا التكرار الممل والمضجر لذات السيناريو على مدار الأعوام الثلاثة للعدوان على البلاد، لم تمل ولم تضجر الحكومة وأجهزتها المختصة من التفكير بذات الطريقة الموصلة إلى ذات النتائج، وكذلك لن يمل ولن يضجر أولئك الجشعون الانتهازيون من جني الأرباح الخيالية وجمع الأبوال الطائلة من عرق ودم هذا الشعب المظلوم. والحل لمن يبحث عن الحل في فرض وتطبيق حالة الطوارئ، ولكم أن تبحثوا عن أحكامها في القانون لتتأكدوا من ذلك. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات من الخليج. في متابعتنا من الخليج هذا العنوان: السعودية الحكم بالسجن 6 سنوات على ناشط انتقد العملية في اليمن. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكما بالسجن 6 سنوات بحق مواطن نشر تغريدات منتقدة لسياسات الدولة والعملية العسكرية في اليمن على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة عكاظ أن المتهم أدين بسعيه في تأليب الرأي العام ضد الدولة بنشره عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات تتضمن سب الدولة والطعن في بعض قراراتها السيادية ومناصرة بعض الموقوفين والمدنيين في قضايا الإرهاب وإرجافه، بالإضافة إلى التخذيل بشأن الحرب في اليمن. اليمن، كما تمت إدانته بتلقي حوالات مالية من الحساب المصرفي لأحد سجناء القضايا الأمنية ممن ما زال يقضي محكوميته. وقررت المحكمة سجنه 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة المعلوماتية مدة 6 سنوات بعد خروجه من السجن، إضافة إلى إغلاق حسابه ومصادرة هاتفه الجوال ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطيعة وخروجه من السجن. ولم يتم الكشف عن اسم المواطن رسميا فيما نقلت وكالة رويترز عن نشطاء في منظمة القسط لحقوق الإنسان الخاصة بمتابعة الأوضاع في السعودية والتي تتخذ مقرا لها من لندن، أن الحديث يدور عن الناشط عيسى النخيفي الذي تم اعتقاله في ديسمبر عام 2016. أيضا من المتابعات في الخليج إقرار سعودي علني بالتدخل في الانتخابات اللبنانية. في إقرار سعودي علني بالتدخل في الشؤون اللبنانية سيما في الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018، قال مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الرياض اللواء أنور عشقي إن ملف الانتخابات البرلمانية اللبنانية وما أسماه استقرار لبنان على رأس الملفات التي ناقشها رئيس الوزراء سعد الحريري مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. وفي حديث مع إذاعة سبوتينك قال عشقي إن اللقاء تناول بحث ملف الانتخابات البرلمانية اللبنانية مقرا بحرص السعودية على ألا يكون لحزب الله النصيب الأكبر في الانتخابات التشريعية. لدينا تعليق في صوت الشعب نقول فيه أن مملكة آل سعود تتدخل في كل الشؤون العربية والإسلامية وهي لا تخجل من نفسها وتعلن بذلك بل وتتفاخر، فهي وراء كل ما يجري في الدول العربية والإسلامية من دمار وسفك للدماء وفقر وتشريد ونزوح وثكالة، فالسعودية هي من دمرت العراق وسوريا وهي من تقود العدوان على يمن الإيمان، وهي تساعد وتدعم النظام البحريني على قمع واضطهاد ثوار البحرين المطالبين بحقوقهم، وهي من دمرت ليبيا وهي من تحرض على الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي من تقف وراء دعم الجماعات الإرهابية الدينية في كل مكان لتشويه الإسلام المحمدي الأصيل. مع كل أفعالها جاء هذا النظام ليدعي أنه حامي حمى الحرمين الشريفين وأنه ظل لله في الأرض ليحمي الإسلام، وكل أفعالهم وتصرفاتهم وعبثهم بأموال المسلمين وتسخيرها لخدمة الأمريكان تأتي لولائهم المطلق لبني إسرائيل وللأمريكان اللذان هما وجهان لعملة واحدة. وطالما اتهموا إيران بالتدخل في لبنان، نعم إيران هي الداعمة للمقاومة ضد الكيان الصهيوني وهي من دعمت كل الحركات المقاومة المجابهة لإسرائيل، لكن لا دخل لإيران في اختيار المترشحين ودعم حملاتهم الانتخابية واختيار رؤساء الحكومات كما يفعل آل سعود الذين أصبحوا الآمر الناهي في لبنان. فاصل ونواصل من بعده صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات دولية. في المتابعات الدولية هذا العنوان: روحاني يدعو أمريكا وبريطانيا إلى وقف بيع الأسلحة لنظام السعودية. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء أمريكا وبريطانيا إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية مؤكدا أنها تستعملها في قتل اليمنيين. وقال روحاني في كلمة له على أمريكا وبريطانيا وقف بيع الأسلحة للرياض لأنها تستعملها في قتل اليمنيين، داعيا إلى ضرورة الضغط على الأسرة الحاكمة في السعودية للسماح بإيصال المساعدة لليمن. وبسبب استخدام روسيا الاثنين الماضي حق النقض الفيتو على مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن اليمن والذي كان يستهدف إيران، أعرب روحاني عن تقديره لذلك معتبرا إياها موقفا صحيحا لروسيا. هذا وأعلن الرئيس الإيراني مخاطبا دول الخليج: إيران كانت وما زالت وستبقى جارة جيدة لكم، وأقول لكل العالم أن إيران ستصنع كل ما تحتاجه للدفاع عن ترابها ولن تأخذ الرخصة من أحد. من المقالات التحليلية التي اخترناها لكم في صدى الأحداث لهذا اليوم: ما وراء الفيتو الروسي، سهم ذو 3 شعب، ما هي أبعاد الفيتو الروسي حول اليمن؟ ونقرأ فيه: فشلت واشنطن مجددا في الحصول على قرار أممي يدين إيران في الأزمة اليمنية، الفشل الأمريكي الجديد والذي يرقى إلى حد الهزيمة وفق مراقبين جاء عبر البوابة الروسية التي باتت تشكل درعا قويا لعدد من الدول الإقليمية التي عززت من عودة موسكو إلى الشرق الأوسط مع بدء الأزمة السورية. ما حصل كان متوقعا، وقد نجح اللاعب الروسي في تمرير مشروعه بدلا من المشروع البريطاني المدعوم أمريكيا وفرنسيا، الأمر الذي دفع بالمندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هالي صاحبة مسرحية الحذاء ذو الكعب العالي ومسرحية مؤتمر الصاروخ الإيراني إلى التهديد باللجوء إلى إجراء أحادي الجانب ضد إيران، وهو ما يعني تحركا أمريكيا خارج مجلس الأمن. بعيدا عن المهزلة الأممية التي من المفترض أن تكون لاستصدار قرار يفرض على السعودية وقف عدوانها على الشعب اليمني، يأتي المشروع البريطاني المدعوم أمريكيا رغم النفي الصادر عن الأمم المتحدة تجاه إيران، وبالتالي تبرأ طهران تقنيا من الادعاء الأمريكي الذي يدخل في خانة تصفية الحسابات السياسية. لا ينفصل التحرك الروسي الجديد عن سقوط سياسة القطب الواحد، ويحمل في طياته جملة من الرسائل والدلالات التي تتعدى الميدانين السوري واليمني، وتصل مفاعيلها إلى تكريس نظام عالمي جديد يحد من الدور الأمريكي الأوروبي لمصلحة الدور الروسي الصيني الإيراني. وهنا تجدر الإشارة إلى التالي: أولا، بدا العجز الأمريكي واضحا في كلام هيلي المنفعلة، ولعل تهديداتها التي اعتدنا عليها منذ اليوم الأول عندما توعدت قائلة أن تعي الحذاء بكعب عال لركل منتقدي إسرائيل مستمرة حتى انتهاء خدمتها في المقعد الأمريكي الذي فقد بريقه السابق. أسباب العجز الأمريكي متعددة، من ضمنها سياسة ترامب المتهورة في أغلب الملفات الخارجية والتي أضعفت قدرة واشنطن الناعمة في العالم، وفق جوزيف ناي الباحث الأمريكي البارز وأستاذ العلوم السياسية. ثانيا، لا يمكن أن نرد العجز الأمريكي إلى تطرف ترامب ومندوبته هيلي فحسب، بل يلعب الاقتدار الروسي الذي يديره القيصر بوتين بحنكة دورا بارزا في العودة الروسية إلى الساحة الأممية من جهة، وتعطيل المشاريع الأمريكية من جهة أخرى. بطبيعة الحال المواقف الروسية لم تكن لتحصل لولا أن ثبت لها أن هذا السلوك قد ساهم في تعزيز نفوذها الإقليمي. لا يمكن قراءة التحالف الإيراني الروسي على شاكلة التحالفات الأخرى التي تديرها موسكو في المنطقة والعالم، فالبلدان يملكان مصالح حيوية مشتركة في بحر قزوين، فضلا عن وجود مصالح استراتيجية تتعلق بالعداء الإيراني للنهج الأمريكي في المنطقة والعالم والذي يعد أكبر تهديد للمصالح الروسية. هذا العداء الذي نجح في تقويض الدور الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان كان بمثابة الضالة التي تبحث عن روسيا والتي نفضت ما تبقى من غبار الاتحاد السوفيتي المنهار. بالأمس وجهت روسيا رسائل لأمريكا بالدرجة الأولى ولفرنسا وبريطانيا بالدرجة الثانية بأنه لا يمكن مقاربة ملفات غرب آسيا دون مراعاة مصالحها. وكما لروسيا لإيران أيضا مصالح كبرى من التعاون الاستراتيجي دون التحالف الاستراتيجي، فقد شكلت روسيا درعا قويا لإيران على الساحة الدولية نظرا لامتلاكها حق النقض الفيتو في مجلس الأمن. الفيتو الروسي حل دون عقوبات أمريكية لغايات سياسية على إيران تحت غطاء أممي. في الخلاصة، الرابحون الثلاثة هم إيران وروسيا ونيكي هيلي، إيران وروسيا لأسباب معروفة، أما نيكي هيلي بسبب حصولها على جمهور أكبر من المتابعين بسبب تهديداتها المسرحية المتزايدة والتي تعيدنا إلى وزير الإعلام العراقي أبان العدوان الأمريكي محمد سعيد الصحاف صاحب مقولة العلوج الشهيرة. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من تغريدات تويتر. من موقع التغريدات الشهير تويتر انتقينا لكم هذه التغريدات، أولها لحسين العزي نائب وزير الخارجية، ويقول في تغريدته: مع كون ولد الشيخ يعرف من هو الذي أفشل جنيف واحد واثنين، ويعرف من هو الطرف الذي انقلب على توافقات الجولة الأولى من مفاوضات الكويت، ومن هو الطرف الذي رفض خارطة الطريق، إلا أنه تعمد الكذب في إحاطته الأخيرة، وهذا دليل يضاف إلى عشرات ومئات الأدلة على أنه لا يستطيع إلا أن يردد ما تمليه دول العدوان، لقد كان فاشلا. تغريدة لرانيا العسال الإعلامية المصرية، وغردت قائلة وقالت: علي البخيتي، توكل كرمان، نور الجروي، محمد مصيمع وأكرم حجر، أكبر ابتلاء للوطن أن يطعن من أولاده في عز احتياجه، لو موت صالح قتل فيكم الوطن فقاتلوا أنفسكم، هذا أكرم لكم من رانيا. أيضا علي القحوم غرد في تويتر وقال: قلق أمريكي كبير بدأ في اجتماع مجلس الشيوخ الأمريكي حول الصواريخ الباليستية اليمنية، حيث تم مناقشة كيفية اتخاذ تدابير لحماية أنفسهم في الخليج وحماية أنظمة العمالة والإجرام. هذا القلق الأمريكي يدلل على مدى فعالية هذه الصواريخ ومدى تطور القوة الصاروخية اليمنية، فشكرا وألف شكر لهؤلاء الأبطال. آخر التغريدات لمحمد يام من لبنان يغرد قائلا: حذاري يا قبائل اليمن أن تغركم أموال بني سعود وتنسوا ما قدمتوه من الشهداء في 4 سنوات، حذاري بكل صراحة، العدو كما صرح سوف يحاول شراءكم وشراء بلدكم بأمواله، هذه خطته القادمة وآخر ورقة له، هل سينجح أم سيفشل؟ وأنا أعتقد أنه سيفشل وبقوة، فالقبائل اليمنية الأصيلة لا يمكن تبيع اليمن.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
انتهت صدى الأحداث لهذا اليوم، في أمان الله.